الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، نستكمل ما كنا قد بدأناه من الدروس المباركة في هذا المسجد المبارك، مسجد قباء، وانتهينا إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سميت هذه السورة الكريمة باسم سورة البقرة لأنه ورد ذكر قصة البقرة في هذه الآيات المتتابعات منها. وأنت مما تتساءل فيه بينك وبين نفسك كيف تسمى سورة من أعظم سور القرآن بالإجماع، فسطاط القرآن، بأن يقال لها سورة البقرة؟ ثم كيف يبدأ نبي الله عليه السلام من أولي العزم من الرسل قومه فيأتيهم ويقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ لكن هذا التساؤل عندك ينتفي، يذهب، يزال إذا فقهت التالي: هذه الآيات مقدمة تلاوة، مقدمة تلاوة، مؤخرة معنى. بعد ذلك بآيات، بعد الحديث والحوار القرآني، جاء قول الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذا هو أصل القصة، فهذا مؤخر تلاوة، مقدم معنى. وحتى يتضح الأمر أكثر بجلاء لك، لما كان بنو إسرائيل في التيه في زمن نبيهم موسى بن عمران عليه السلام، كان ثمة رجل غني وكان له قريب لا يرثه غيره، قيل إنه كان شابا طمع في مال ذلك الغني، ولكن ذلك الغني بقي حيا يعني امتدت به الحياة، فتعجل ذلك الشاب، ذلك الفتى، ذلك الغلام أن يرث قريبه، قيل إنه عمه، فقتله ثم حمله وضع جسده بعد أن قتله عند قوم آخرين، عند سبط من باب من أبواب أصباط بني إسرائيل غير سبطه، ثم زعم أنه يبحث عمن قتل عمه فرماهم به لأنه وجد مقتولا في ديارهم في جهة أبوابهم، فتنازع الناس لأن أولئك نفوا التهمة عن أنفسهم، فأخذوا يتنازعون، فذهبوا إلى نبي الله فقالوا له قبل أن يقتتلوا بينهم، قال العقلاء والحكماء منهم: كيف تتنازعون، كيف تتقاتلون وفيكم نبي الله يوحى إليه؟ فذهبوا إلى نبي الله، هذا معنى قول الله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي كل يدفع التهمة عن نفسه، يدرأ يعني يدفع، الله يقول ويدرأ عنها العذاب، أي ويدفع عنها العذاب، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، وسيأتي التفصيل في إيضاحه. فلما ذهبوا إلى نبي الله وقالوا له: يا نبي الله، إن القضية كذا وكذا وكذا، هذا مقتول في ديار بني فلان، في أبواب سبط بني فلان، وهم يزعمون أنهم لم يقتلوه ولم يروه، وأولياء الدم يطالبون بمعرفة القاتل. فقال لهم نبي الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فلما قالوا له ذلك لم يجدوا علاقة: نحن نخبرك عن مقتول، نريد أن نعرف من الذي قتله، وأنت تقول لنا اذبحوا بقرة. وهم في ظاهر إنكارهم مصيبون لأنه لا يوجد علاقة. فقالوا له: أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وحتى لا أعلقك بالأمر، فأمرهم الله عز وجل بعد خبر سيأتي تفصيله أن يأخذوا ببعض هذه البقرة فيضربوا بها القتيل، فلما ضربوا بها القتيل أحياه الله، فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض البقرة، كذلك يحيي الله الموتى. فقام الرجل وقال قتلني فلان ثم عاد ميتا، ثم عاد ميتا كما كان. وأنت تعلم أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، فثمة أسباب وثمة مسببات لها، لكن الذي ينشئ العلاقة ما بين هذه الأسباب وبين تلك المسببات هو من؟ هو الله، وقد حررنا ذلك فيما مضى من دروس. فيصبح المعنى أنه في الأصل لا توجد علاقة ما بين لحم بضعة لحم من بقرة مذبوحة وما بين إعادة الحياة لميت، لكن الله عز وجل أراد أن يقول لهم ولمن يأتي بعدهم. فإذا كان الله عز وجل قد أحيا رجلا ميتا مجرد أنه ضرب ببضعة لحم من بقرة ميتة، حتى يعلم أن الأسباب وإن كان ظاهرها ليس بينه علاقة، لكن الله إذا أراد أن ينشئ بينهما علاقة أنشأ، كما أنه قد يكون بين الشيء والآخر علاقة، لكن الله عز وجل لا يجعل تلك العلاقة تعمل. وقد بينا هذا في قضية نار إبراهيم، فإن النار في الأصل أن الله جعلها ذات قدرة على الحرق، لكنها لما احتفت بنبي الله عليه السلام لم يجعلها الله عز وجل قادرة على الحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا المقصود الأسمى من الآيات. فلأجل ذلك سميت أعظم سورة في القرآن بعد الفاتحة فسطاط القرآن، ذكر الله فيها ما ذكر، وهي أطول سور القرآن آية، وفيها أطول آية، وفيها أعظم آية، آية الكرسي، وآية الدين أطول آية، وفيها من الأوامر والنواهي والأخبار ما لا يخفى على مثلك. ومع ذلك سميت بذلك لأن العلاقة هنا لا توجد أي علاقة ظاهرة، إنما يسلم العبد وهو يقرأ هذا، فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يسلم أن الأمر كله لله. والإنسان متى ما وقر في قلبه عظمة ربه جل جلاله يصبح كل شيء هين لديه. ولما سئل أبو حازم أحد السلف رحمه الله عن إبليس قال وما إبليس؟ إبليس أطيع فما نفع، يعني ما نفع من أطاعه، وعصي فما ضر، ما ضر من عصاه. فإبليس لا يقدر على أن يضر من يعصونه، كما لا يقدر على أن ينفع من يطيعونه، لكن الذي بيده النفع بيده الضر بيده يقدم بيده يؤخر هو من؟ هو الله. ولا ينبغي للقلوب أيا كانت أن تتعلق بأحد كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا حاكما ولا عالما ولا أحدا من العباد ولا بالزهاد، لا ينبغي للقلوب أن تعلق نفسها إلا بالله. وكلما تعلقت القلوب بالله جاءها نصر الله، جاء فضل الله، جاءتها العطايا من ربها، يحفظ الله العبد، ينصره، يؤيده، يعبده. وقد يظهر للناس أن الله عز وجل أبعده وأقصاه، لكن وراء ذلك من الحكم، وراء ذلك مما يخفى عن العباد، مما يراه العبد عند ربه جل وعلا. وهذا هو المقصود من قول الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقدرة الله عز وجل ليس لها منتهى، ومن عموميات القرآن قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، لكن القدرة على إحياء الموتى من أعظم ما تمدح الله عز وجل به، القدرة على إحياء الموتى من أعظم ما تمدح الله عز وجل به. والله لما ذكر الأرض كيف تكون ميتة ثم كيف تكون مخضرة قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى لا إله إلا هو. والله لما مر معكم كثيرا لما جاء العاص بن وائل برميم من عظام يحملها في كفه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نفخ فيها العاص أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد موتها، أنزل الله عز وجل قوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم لا يوجد إلا جواب واحد بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا المقصود إجمالا من هذه الآيات. الآن نأتي إلى التفسير. قال رب العزة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الذبح يكون للضأن والمحز، والنحر يكون للإبل، وفي البقر التخير، وفي البقر التخير، وهي إلى الذبح أقرب. قالوا أتتخذنا هزوا. بينا لماذا تعجب بنو إسرائيل من الجواب. قال مجيبا لهم نبيهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي من أعظم الجهل أن يهزأ الإنسان بأمر الله. فأن يهزأ عبد عياذا بالله بشعائر الدين، ما يتعلق بالدين من كتاب من القرآن أو بالحديث أو بغيره من شعائر الإسلام، هذا عياذا بالله من الجهل، وقد يصل بصاحبه لا قدر الله إلى الكفر. فالاستخفاف بشعائر الإسلام لا ينبغي أن يقع في خلد المسلم طرفة عين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، والجاهلين هنا جمع جاهل، والفعل جهل يأتي على معاني، يأتي الجهل ضد العلم. قال الأول: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، يعني من يعلم غير من لا يعلم. ويأتي الجهل ضد الحلم، ضد الحلم، لكنه يؤتى به لازدواج اللفظ، ليس المقصود عينه ونفسه. فلا أحد يفتخر بالجهل. يقول عمرو بن كلثوم في آخر بيت من معلقته: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي لو أن أحدا تمادى علينا وأراد الضرر بنا عاقبناه بالإهلاك والمعاقبة وقتلناه. هذا معنى قوله: ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وإنه لا يقصد بالجهل ضد العلم، فلا أحد عاقل يفتخر بأنه جاهل، لكن ليس كل جاهل مذموم. فالله عز وجل قال في كتابه العظيم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا مدح للمتعففين ليس ذما للجاهلين. فلو قدر أن لك جارا، لك قريبا، لك صديقا، وهذا الصديق أو الجار أو القريب فيه فقر، لكنه لا يظهر فقره، لا يظهر عليه الفقر، فأنت لم تفطن له، لم تعطيه، لا يسألك، لا يظهر عليه في ثيابه، لا في شكواه، فكونك تجهل لا تعلم حاله أنت معذور بظاهره. فهذا ليس ذما لك وإنما مدح له. هذا معنى قول الله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال رب العزة: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هذا سؤال عن السن. كيف عرفنا أنه سؤال عن السن؟ من الجواب، من جواب موسى لهم عرفنا أنهم يسألون عن السن. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال الملك يأتي إلى موسى، الوحي يخبره، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. هم لو قدر أنهم ذبحوا بقرة من يوم أن قال لهم نبيهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لانتهى الأمر، لكنهم شددوا فشدد عليهم. وقد قال الحكماء: الاستقصاء شؤم، الاستقصاء شؤم. الإنسان العاقل لا يستقصي، فقد يظهر لك شيئا لا تريده. والأول يقول: ولا تنبش الداء العضال فتندم. فالإنسان لا يبحث أكثر من اللازم. المقصود: قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي ليست مسنة، ليست مسنة، الفارض المسنة، وهي بقرة أنثى مؤنث، لكنه لم يقل فارضة، لأن هذا مما يختص به البقر، مما يختص به الأنثى، كما يقال امرأة حامل من غير تأنيث، لأن الرجل لا يحمل. إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الأصل أن ضد الفارض البكر، وهي الصغيرة التي لم تؤتى بعد من قبل ضدها، لكن قال بعضهم هي التي حملت حملا واحدا، والعوان ما حملت اثنين فأكثر، دون أن تصل إلى حد أن تكون فارض. البكر بكسر الباء الأفضل أن يقال في تعريفها ما لم يأتيها كذا وكذا، وأما البكر بفتح الباء فهو الفتي من الإبل، الفتي من الإبل. والصديق رضي الله عنه كانت كنيته أبا بكر، يقال له أبو بكر، والبكر الفتي من الإبل، الفتي من الإبل. وإلا رضي الله عنه وأرضاه لم يكن له ابن اسمه بكر. فقال الله عز وجل عوان بين ذلك، العوان في الحرب المعركة الثانية بعد الأولى. قال الأول ما تنقم الحرب العوان مني، ولكن هنا المقصود بها النصف في العمر، النصف في العمر. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، عاد عليهم الأمر عليه السلام. كان منهم أن يذهبوا إلى بقرة لا فارض ولا بكر فيذبحوها فينتهي الأمر، فبقوا تعنتا، وهذا طبع فيهم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قوله جل وعلا صفراء فاقع لونها، لفظ فاقع يذهب الخلاف الذي قال به بعض العلماء، قالوا إن صفراء بمعنى سوداء، لكن العرب في كلامها لا تقول صفراء إلا للإبل إذا كانت سوداء. فالإبل إذا قيل عنها أنها صفراء يراد بها أنها سوداء، لكن في غير الإبل يبقى على حاله. بقرينة أخرى أن الله عز وجل قال فاقع لونها، والعرب لا تقول أسود فاقع، تقول أسود حالك، وتقول أحمر قاني، وتقول أخضر ناضر، وتقول أصفر فاقع. تسر الناظرين، الذي تسر الناظرين الصفار اللون الأصفر في البقر، ليس المقصود أن اللون الأصفر يسر الناظرين على كل أحواله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير ثيابكم البيض. فالمقصود تسر الناظرين، لما انتهوا من اللون بقوا على تشددهم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. الآن كأن الحياة دخلهم، في الأول كانوا يبقون على العنت دون أن يلطفوا في الخطاب، الآن بدأوا الملاطفة في الخطاب لما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. سألوا في الأول عن سنها ثم عن لونها، الآن سيسألون سائمة أم عاملة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ليس معنى ذلك أنها تثير الأرض، هذا النفي عام، والمعنى أنها بقرة مستوحشة ليست فيها شيء من الذل، لم تذلل، ليست مما يحرف عليه ولا مما يسقى عليه، ليست مما يحرف عليه ولا مما يسقى عليه، أي لم تستعمل، لم تريض، ليست من هذا في شيء. والعلماء والإخباريون يذكرون أنها كانت ليتيم فأراد الله أن يغنيه، والله عز وجل يعني يقدر العمل فينجم عنه ضرر على الفاجر ومصلحة للمؤمن وقوم، كما قال أبو الطيب مصائب قوم عند قوم فوائد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. الوشي اللون الذي يخالط الشيء الآخر، فمثلا أعاذنا الله وإياكم النمام من ينقل الحديث على وجه الإفساد يسمى نمام، لكنه إذا نقل الحديث عينه، عين الحديث، يعني لا قدر الله أن أحدا من الناس قال عنك كلاما سيئا فجاء رجل نقله كما هو، هذا يسمى نمام، لكنه لو نقله وزينه حتى يغري قلبك عليه قدم وأخر وحسن هذا يسمى واش، لأنه أدخل على الكلام ما يزيدك بغضا على صاحبك. مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق، لا يقصدون أن موسى لا يأتي بالباطل، محال، لو قالوا هذا كفروا، لكن هم يتكلمون عن ماذا؟ عن البقرة. جئت بالحق لابد أن تقيده في أمر البقرة، ليس المقصود أن موسى لم يكن يأتي بالحق من ربه، وإلا لو قيل لنبي من أنبياء الله الآن جئت بالحق يعني كنت تتكلم بالباطل، يصبح هذا كفر. لكنهم أرادوا البيان أنه في أمر، يعني قامت الحجة علينا لم يعد لدينا مفر، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وللتفسير بقية إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.